من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 30 انتهينا منها. المسألة 31، إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل، أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا، فقصد الركعتين الثانيتين، يعني الثالثة والرابعة أو نحو ذلك، فبان أنه لم يصلي الأولتين، صحت وحسبت له الأولتين. طبعا هذا البحث، وكذا في نوافل الظهرين، بل السديس يقول وكذا إذا تبين بطلان الأولتين. الأولتين أتى بهما، ثم أتى أولتين الأولى والثانية من نوافل الظهر أو الأولى والثانية من نوافل الليل، ثم أتى بالثالثة والرابعة، نية الثالثة والرابعة. بعد ما أتم الثالثة والرابعة تبين له أن الأولى والثانية كانتا صوب بلا وضوء، فهنا تقع الثانية والثالثة التي أتى بهم وبنية الثالثة والرابعة، يعني الثالثة والرابعة اللي هي الركعتين الثانيتين، يعبر من كل ركعتين تعتبر مثلا مجموعة واحدة، فالمجموعة الثانية التي أتى بهما بنية مجموعة ثانية تقعان تلقائيا كمجموعة أولى إذا تبين له فساد المجموعة الأولى. طب لماذا؟ يعني داخل نوافل الليل 8 ركعات، ما نقول 11 ركعة، لأن 9 و10 لها عنوان خاص الشفق، والركعة 11 لها عنوان خاص وهو الوتر، والوتر اسم حتى للشفق والوتر. لكن بالنسبة للـ8 ركعات لماذا لا تتمايز 8 ركعات الليل؟ لطيف، صلاة الليل 8 ركعات، نوافل الظهر 8 ركعات، زوال الليل صلاة الليل، زوال الظهر نوافل الظهر. في الروايات تشبيه، مر بنا هذا البحث، في الروايات تشبيه شديد كثير بين صلاة الظهر وزوال الظهر وأهمية الظهر وصلاة زوال الليل وصلاة الليل وعلى الحال أهمية الليل، متشابه شديد وأكيد. كما في الروايات كان في الأصل هذا الوجوب الذي للظهر هو في الأصل للليل، لصلاة الليل، فقوة وأهمية صلاة الليل بمثابة قوة وأهمية صلاة الظهر. صلاة الظهر أعظم فريضة في فرائض الخمس، أعظم فريضة، وحافظوا على الصلاة والصلوات والصلاة الوسطى، عبر عن الله. على كل، فلماذا نوافل الظهر 8 ليست فيها تمييز؟ يعني ما فيها تمييز، أنت حتى لو تميز ما تتميز. هذا الشبيه ماذا؟ شبيه افرض صلاة الفريضة يريد الإنسان أن يصلي 4 ركعات، أو المغرب 3 ركعات أو الصبح 2 ركعات. فخطأ نوى الركعة الأولى ثانية، أو نوى الركعة الثانية نواها ركعة أولى خطأ، لا يضر بالفريضة، ما يضر. لماذا؟ يقولون لأن قصد أن الركعة الأولى أولى في صلاة الصبح أو صلوات أخرى الفريضية، قصد أن الركعة الأولى ركعة أولى هذا ليس قصد لازم، لا مطلوب ولا ضروري ولا لازم. فنويت أو نويت ما هو مضاد له لا يخل بعنوان الصلاة ولا بنية، ما يخل، لا يخل، لأنه من الأصل ليس امتثاله بالقاصد، بل امتثاله يحصل بقصد أصل طبيعة الظهر أو الصبح أو ما شابه ذلك. هذا شبيه، هذا نظير ما على كل ما مر بنا بأن حالات الصلاة أو بعض تفاصيل الصلاة ليست دخيلة في القاصد، مو دخيلة في القاصد. كذلك في النوافل، الآن مجموع صلاة الليل 8 ركعات هي صلاة الليل، طبيعة صلاة الليل 8 ركعات، أما أولى الركعات، ثانية الركعات، ثالثة الركعات، هذه غير دخيلة في ماهية صلاة الليل. لذلك من فوائد هذا المطلب ما هو؟ من فوائد هذا المطلب أن تلاحظ بعض الفقهاء يعني أو بعض الأجلة على حال ممن كتبوا في صلوات النوافل بعض الأحيان يخدعون أو يغترون كما يعبرون بظاهر دليل، يقول مثلا في هذه الصلاة 4 ركعات نافلة، يظن 4 ركعات متصلة، أو 6 ركعات يظنها متصلة. لا، هذا مو المراد من 6 ثلاثية الركعات أنها متصلة، المقصود أنها مجموعا هي 6 ركعات أو مجموعا 4 ركعات أو مجموعا 8 ركعات. أما أن هذه النوافل كيف يؤتى بها بحسب قانون العام للنوافل، وهو أنه كل ركعتين تسلم عندها. فالمقصود من مجموعية الثمان لا أنها هيئة اتصالية واحدة أو 4 ركعات هيئة اتصالية واحدة، المراد أن عددها هذا العدد. أما أنه كيف يؤتى بها بحسب القانون العام في النوافل، عن كل ركعتين يسلم الإنسان. المقصود على الحال لذلك هذه الماهية وهي صلاة الليل أو نوافل الظهر أو نوافل العصر أو نوافل المغرب مجموعها له ماهية وعنوان واحد، تفاصيلها ليس لها عناوين وليست دخيلة في العنوان المجموعي، مو دخيلة في عنوان المجموع. والقصدي اللازم القصد ويدور الامتثال مداره هو العنوان هذا المجموعي، ومن بقية الأشياء التي ليست دخيلة فيه ليست حينئذ هناك من موجب لقصدها. قصدتها أو قصدت ما ينافيها، مثل الحين في حديث مع بعض الأخوان قبل البحث، قصر نوى القصر في موضع التمام، نوى التمام في موضع القصر ولو عمدا حتى، ما يخل بصلاته. لما؟ لأن ثنائية ركعات الظهر أو رباعيتها نفس هذا كعدد مو دخيل في أصل ظهرية الظهر، لأنه قبيل التفاصيل حالات. المهم أنه نوى عنوان الظهر أداء لهذا اليوم أمر في موضع التمام حتى لا نوى قصر، ثم صحح قهوة عنيته حتى ولو عمدا بعد مو فضلا عن سهوة غير مخل إلا إذا نافى تأتي قصد الأمر من عند ذلك آخر. فالمقصود هنا هذا وإن ذكر اليزدي هذه المسألة في لواحق العدول لكن هي بالدقة ليس من مواد العدول لأن هذه العناوين أن هذه الركعة الأولى والثانية من الظهر أو الليل أو الركعة الثالثة والرابعة من نافلة الليل أو نافلة الظهر هذه هي أي ركعة من الركعات غير دخيل. يعني لك مثلا صلاة جعفر الطيار لو خطأ أنت بديت بصلاة جعفر الطيار نويت الركعة الأولى أنها ثالثة اشتباها هذا ما يضر بصلاة جعفر الطيار وما يضر بصحة طبيعة الصلاة التي أتيت بها ما يضر لا يضر لأنه المفروض أولى الركعة أولى الوصف أولى الركعات كأولى ثانية الركعات كثانية ثالثة الركعات كثانية ثالثة هذه عناوين غير مقومة ولا دخيلة في العنوان المجموعي وليس لا يضر لذلك يقول ماسن وكذا إذا تبين بطلان الأولتين وليس هذا من باب العدول هو الماتن نفسه بعد يصرح وليس هذا من باب العدول بل من جهة أن من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين أو ثالثتين ولا مجرى فتحسب على ما هو في الواقع نظير ركعات الصلاة يعني في الصلاة الواحدة صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب نظير ركعات ركوعات الصلاة مثل الصوت في صلاة الآيات واحد اشتباها نوى الركوع الثالث هو ركوع خامس بعدين لقى الحساب هذا خطأ هو ثالث فما يضر به المهم تسلم له ركوعات خمسة الآن وإن اشتبه في عناوين قصدها نظير ركعات الصلاة حيث أنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة يعني هي ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحصل على ما هو في الواقع على ما هو الواقع هذا تمام الكلام في مبحث النية فصل جديد في فصول الصلاة تكبيرة الإحرام فصل في تكبيرة الإحرام لكن اسمها فيها اسمها ماذا؟ تكبيرة الإحرام إحرام إذا لما عبرت إحرام إحرام تحريمها التكبير يعني بعد هذه التكبيرة يحرم الكلام مع غير الله سلام يحرم بمعنى وضعي يعني يكون مفسد للصلاة أو يحرم بمعنى تكليف بعد يعني يحرم لأنه يوجب إبطال الصلاة وإبطال الصلاة حرام شديد بعقد الإحرام بالتلبية عقد الإحرام في العمرة عمرة التمتع أو عمرة مفردة أو تلبية لإحرام الحج حج الإفراد أو حج التمتع التلبية عبر عنها عقد إحرام تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أربع تلبيات هذا القدر الواجب هذا عاقد للإحرام إحرام لأنه بالتالي بعد هذه التلبية يحرم على المكلف جميع شروك الإحرام ويدخل في النسك ولا يتحلل من هذا الإحرام إلا بالنسك والعمل ف فهناك تشابه على الحال بين تكبيرة الإحرام وعقد التلبية، كل منهما سبب عاقب للتحريم. لذلك يعبر عن التلبية أن هذه مثابة تكبيرة الإحرام. على أي حال، فصل في تكبيرة الإحرام. وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا افتتاح، لأنها مبتدأ ومفتاح ومفتتح الصلاة، وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة. ليس أول واجبات الصلاة، أول الأجزاء، وإلا الوضوء أيضا من واجبات الصلاة لكن شرائط. إذا كان التعبير وهي أول الأجزاء الواجبة للصلاة، بناء على كون النية شرطا. إذا جعلت النية شرط، والصحيح كما مر بنا أن النية لا هي شرط ولا هي جزء، النية أعظم من الشرط والجزء. النية عبارة عن صورة نوعية للعمل، صورة نوعية، هي من الواجبات لكنها صورة نوعية، مثل فصل نوعي للعمل، لأنها جزء خارجي. الجزء الخارجي أو الشرط الخارجي لا يعتبر فصل منوع مقوم. وهي أي تكبيرة الإحرام والافتتاح أول الأجزاء الواجبة بناء على كون النية شرطا، وبها يحرم على المصلي المنافيات. هنا يحرم وضعا وتكليفا، دعوني أذكر الفائدة. لا بأس، شلون؟ يحرم تكليفا. دعوني أذكر هذا المطلب. عند القدماء لفظ التحليل ولفظ التحريم الأصل في الإطلاق فيه عندهم أنه عام للمعنى الوضعي والمعنى التكليفي. في باب العبادات أو في باب المعاملات، وهذا بحث مهم، نكتة مهمة جدا جدا مهمة. مثلا عندما يأتي دليل أحل الله البيع، أحل ليس يحمل على التكليف فقط ولا على الوضع فقط، يحمل على ماذا؟ على الأعم. حرم الله الربا، مو على حرمة فقط وضعية أو تكليفية فقط أو وضعية فقط، بل عليهما معا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو ما أهل به لغير الله، كذا كذا. حرم عليكم الميتة والدم والميسر. حرم هنا يقولون ليس فقط المراد به حرمة تكليفية ولا فقط حرمة وضعية، المراد به ماذا؟ كليهما. حرمت الميتة أكلها حرام، بيعها حرام. عند القدر هذا بس كلش مهم. عند القدر لا، الجماعتين هم دليل مطابقين، لأن الحرمة والحلية لها معنى جامع في معناها التكليفي والوضعي. الحلية إرسال حل قيده، السجين حل قيده، يعني أرسل قص أرسل، إرسال في التكليف في الفعل، إرسال في الوضع يعني وجود مثلا، إمضاء المعاملة إرسالها تجعلها مرسلة نافذة جارية لا تمنع عنها. هاي نقطة جدا مهمة في يوميات الاستمرار. عند القدماء لفظ مادة حرمة أو مادة أحل حل من الحل، الأصل الأولي فيها حتى كل شيء لك حلال مع أنها حلية ظاهرية، عندهم الحل أو الحرمة. يا أخي كثير من البحوث فقدها المتأخرون العصر بسبب هاي النقطة. في باب النكاح، في أبواب المعاملات، في أبواب العبادات، شوف يعني مفردة استظهارية لكن جد مؤثرة عجيبة، مفردة مفردتين. وهذا مهم، واحد بعدها يتوقف عند المراد من مفردة في استعمال الشرع يعني القرآن والسنة، ما هو أمر يا أخوان بالغ الأهمية مؤثر. مثلا كره وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره في تعبير الشرع معناه حرمة، بس حرمة أخف من لفظة حرمة. المهم مفردات مهمة حتى في بحث الأوامر والنواهي في الأصول. أنا ذكرت للأخوان في تقسيمات للحكم كان يتبناها القدماء من الفريقين، الآن عادت نسيا منسيا. سببها ماذا؟ دمج الاصطلاحات من الأحكام بس خمسة تكليفية، ولحنه هذا مو صحيح. يعني نفس الحرمة الأحكام التكليفية سموا خمسة عند القدماء حتى بحسب استعمال الروايات والعيان. الآن شنو ثمرتها بحث آخر، وإن كان أقسام الحرمة لها جامع معين عقوبة أو مفسدة لكن تختلف عن بعضها البعض. على كل ضبط الاصطلاحات في القرآن، يعني القرآن له اصطلاحات بعبارة أخرى، إذا ما كانت لغوية نقول اصطلاحات قرآنية أو الروائية، أمر بالغ الأهمية مؤثر. هاي مفردة الحل حرمة ومفردة أحل. أصلا عند القدماء الأصل الأولي إذا أتى استعمال مطلق من دون قرينة فيه لفظة حرمة أو مشتقات مادة حرمة، محرمة صفة أو كذا، ومادة أحلة، الأصل الأولي أن يراد الجامع لا أن إرادة المجموع والجميع يحتاج لقرينة. تخصيص بالتكليفية فقط أو الوضعية فقط يحتاج لقرينة عندهم، وإلا إذا أطلق الشارع يريد كليهما وضعا وتكليفا، بل الحال عندهم أعظم من هذا الشيء. خلنا أذكر هذا عكس المتأخرين تماما، لا وصف استعمال الصبعان. الآن أذكر لكم في هذا الحرمة والأحلة بعد أعظم من هذا. شنو أعظم من هذا؟ يقولون القدماء هكذا، شوفوا استدلالاتهم، قراءة كتب القدماء ترى مهمة يا أخوان، يعرف يوقف الإنسان. معظم الإنسان يتابعهم يوافقهم يقلدهم يخالفهم هذا بحث آخر، لكن معرفة بالصلاح بمبانيهم ورؤاهم أمر مهم. كثير من الأحكام يا أخوان ضاعت بعض الأحيان بسبب هذا المطلب. الآن الزنا بذات بعل، زل بذات بعل، ثم تطلق هذه المزنية ويصل عشيق الحرام لعشيقته مثلا، والقدماء الحرمة أبدية. المتأخرون يقول ما في نص خاص، إن كلامه صحيح نص خاص في الزنا بذات بعل ما موجود، إلا رواية مرسلة للسيد المرتضى في كتاب الطبريات، وكتاب الطبريات أحد بعد ما طبع موجود في العتبة الربوية إلى حين ما طبع، نص خاص في دي ما موجود، بس القدماء عندهم إدراك. ووقفت عليه أنا ذكرت في كتاب النكاح المطبوع، طبعا أنا لو وقفت عليه والتفت إليه قبل لا أقف على كلام القدماء، بس إن شاء الله بعدين وقفت على كلام ابن براج نفس المطلب بشيء مفردة في باب النكاح يفسرونها القدماء بشكل عام فيشمل الدليل، بينما هاي المفردة الآن عند المتأخرين يفسروها هذه المفردة كالصلاة معنى آخر، مفردة كلمة واحدة يقام لها ولا يقعد، هي المفردة مو نفس السلام في يوميات الاستنباط، مفردة تغير لك مسيرة الاستنباط في كل الباب أو في أبواب معينة، مفردة مو سهل. هاي المفردة ما هي؟ خليني أقول لها لا بس مدام قلتها المثال خليني أذكرها، مفردة نكاح، نكاح عند القدماء أعم من عقد أو واطي، وهو لغة هكذا الأصل في النكاح واطي مو عقد، نزل العقد منزلته، وعندنا من نكح ذات بعل حرمت عليه مؤبدا. أحد موارد النكاح يعني وطأ، ولو وطأ حرام أو حلال، شبهة أو عمدا يشمل الزنا، دليل مرتب قضية عموم كمقولة، ثم في دليل لذلك بشكل جزمي اتفاقي ضروري عند يعني تسالم عند القدماء ان الزنا بذات بعل حرام، هو النكتتين تشبه بالبطل، بين المتاخرين يحميون من نكح من نكح من نكح من نكح يعني عقد 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 جهلا وعلما، لا يعني من قال لك نكح فقط عقد، نكح يشمل حتى وطأ، والاصل في نكح انه وطأ. الوقوف عند المفردات الواردة في الآيات والروايات بالغ الأهمية في الاستنباط، ومشكلة الإنسان إذا سجن نفسه مع اصطلاحات المتأخرين أو مع اصطلاحات فرض علم الأصول أو علم الفقه أو كذا، يسجن الإنسان نفسه بالاصطلاحات المحدثة مشكلة، ليبتعد عن حقيقة الاستظهار. مفردة خطوة قد يستهين بها الإنسان، وهي بوصلة مسيرة الاستدلال، خليك البوصلة يمين يسار جنوب شمال، مفردة تبتدئ منها. الآن خلنا أذكر لكم هذا المثال العجيب، القدماء عندهم حرما أو أحل كما مر بنا أعم من ماذا؟ من حلية الوضعية أو الحرمة التخليفية والوضعية، أحل كذلك أعظم من ذلك عندهم ماذا؟ يقولون لما يقول الشارع حرم عليكم الميتة مو حرمة وضعية واحدة، كل حرمة وضعية متصورة مرادة من هذا حرم الميتة مناسبة طبعا. زين شنو الحرمة الوضعية الحرمات الوضعية المناسبة؟ العلامة في كتبه يستدل بهذا المطلب، قال أحد نجاسة الميتة، نجاسة الميتة أحد معاني الحرمة الوضعية لا تقربها، حرم عليك مباشرة الميتة المسح تتباشر تطالبها نجاسة، حرم أكل الميتة الأفعال المناسبة، الأفعال المناسبة مع اللحم ما هو إما أو جلد الميتة أو لحم الميتة أو كذا، لبسها بيعها أكلها كل فعل مناسب قدر أنت وهذا حرم، فتطلع لك عدة معاني من الحرمات الوضعية بل وعدة معاني من الحرمات التكليفية مو حرمة واحدة، وهي نكتة لطيفة في الاستظهار. متأخرين في جملة في بحوث الطهارة. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ والدليل هو هذا عند القدماء، أنه إذا أتاك دليل قال حرم الميتة أو حرم الدم، حرم الدم يعني ماذا؟ الشارع يبتر الرابطة بينك وبينه، سواء رابطة المطالسة، الأكل، المعاملة، هذا موجود. فتستخرج من ذلك عدة حرمات وضعية وعدة ماذا؟ حرمات تكليفية. حتى في الاجتناب، نعم، حتى إذا أتى الاجتناب عند القدماء هم يصطبرون عند كثير. المشكلة هذا الانصراف متكئ على عشعشة معنى مخلوق محدث، هاي المشكلة. لذلك هاي قضية النحس، النحس في اللغة أو تغير اللغة واقعا أمر مهم، سيما بمجيء مصطلحات محدثة هذه تخلي الباحث يعني في حجاب وفي غفلة عن حقيقة الواقع. الآن لاحظوا، حتى إذا دخلنا في هذا البحث المفيد، لاحظوا هذه قضية تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام. الشيخ البهائي رحمة الله عليه ومن بعد الإخباريين ظنوا بأن أول من قسم الحديث إلى أقسام أربعة العلامة الحلمي، تبعا للأستاذ السعيد أحمد الطاووس، أو حملة كذا فلان. وهذه ادعاء مو واقعي من الشيخ البهائي، فمو قصة دفاع عن علامة الحلي، لا، قصة أنا بالعكس، أنا عندي ملحوظة على منهج السيد أحمد بن طاووس العلامة الحلي، عكس معاكس لما يلاحظ الشيخ البهائي والمخضائي. أقسام الحديث عند القدماء ليست أربعة ولا ثمانية ولا عشرة ولا 12 ولا أكثر، أكثر من ذلك. الأخباريين منهم أو الأصوليين؟ القدماء، ذكرت في الجزء الأول في الرجال اتفاقا أقسام كثيرة مهمة ضاعت من عندنا، واختلطت الاصطلاحات، معنى الضعيف عند القدماء غير الضعيف عند المتأخرين. تعال خذ لك حابل بنابل. يقول الوحيد بباني وكلام وصادق وصادق ونعم ما يقول، أصلا الضعيف ليس بمعنى الذي يكذوب، الضعيف يعني يصدق، الذي يصدق يقول له ضعيف. عجيب، أما شوف الناس 80 درجة. الآن أنت أي واحد من تراجم جرح التعديل يقول له ضعيف، يقول يعني يكذب، بينما اصطلاح ضعيف يعني يصدق مو يكذب. لكن شنو، ليش تم ضعيف؟ ضعيف يعني هو صادق لكنه سهل، يعني في أصل المعنى عبر هذا التعبير، فطير، فطير يعني ساذج، ما عنده خبرة، يخلط يعني ما عنده دربة، يعني شو اسمه، سطحي عشوائي، يمشي في الخبرة علمية عدلة ما عنده. هذا المراد من الضعيف، ما عنده ضبط، يخلط الأسانيد ما يضبطها، هذا المراد من الضعيف. أو يعتمد يعني يتساهل، حتى يعتمد، قد ما يكون ساذج بس يعني ساذج عملا، يعتمد على الضعفاء، يعتمد على كذا، من أي مصدر يروي، لا يهمه، لأنه هو كذوب. هذا المعنى وين 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 له مشحون الآن. افرض كتاب النجاشي أو الفرس كان الضعيف ضعيف، هذا المعنى من الضعيف وين؟ والمعنى اللي يأخذون المتأخرين عن الضعيف يمشي. طامة كبرى، سبب هذه الطامة الكبرى ما هي؟ تبدل الاصطلاح راء الله في مفردة بسبب العلامة الحجر رحمة الله عليه. هني أنا أقول مؤاخذة على العلامة الحجر رحمة الله عليه. لأن إحداث القسم، القسم أقدار موجودة، اختزالها من العلامة هو كارثة، مو أنه أوجد أقسام يأخذون عليه الأخباريين أو الشيخ البهائي، بل حذف أقسام، حذف العلامة الأقسام أو السيد أحمد الطاووس هو اللي سبب هالكارثة هذه. الآن تراث بأكمله روائي التعاطي مع السنة يصير به خلل، غفلة، أن الضعيفين معناه، الضعيفين معناه آلاف الروايات أنت إما تسقطها أو تصححها. كلمة ضعيف، شوف كلمة واحدة، أي كلمة بس، أي كلمة هذه؟ هذه كلمة مصيرية قاتلة أو تحيي. مو شيء سهل، كلمة واحدة هي صح كلمة، بس كلمة لا لها من كلمة. لأن القدماء عندهم، أو أصلاً القدماء في علم الرجال، ذكرت هذا في الجزء الأول في الرجال، القدماء عندهم ليس مقسم واحد في أقسام أربعة كما صنع العلامة الحلمي. القدماء عندهم أربعة مقاسم، كل مقسم تحت أقسام. زين هاي تعال تعال فكك هذا، تعال راعي هالتفكيك انت، وين اصلا مغفول عن هالتفكيك؟ مقسم بلحاظ الصفات العمليه الراوي صادق او كاذب، وتحت اقسام، تحت اقسام الان مهجوره حتى عند اهل السنه، موجوده الان مهجوره عند السنه وعند الشيعه، عند الفريقين. مثلا عند السنه موجود الكاذب في يومياته غير الكاذب في دينه وديانته. قد يكون عندك مثلا هذا ابن داود، سنن ابن داود سامعين ابن، وهذا محدث كبير حافظ عندهم، ابنه عنده كتاب في جمع القرآن، تاريخ جمع القرآن الكريم، اسمه ابن أبي داود، هو الأب اسمه أبو داود، الابن اسمه ابن أبي داود. زين هذا كتابه، وعنده كتب أخرى لابن بعد، كتابة من الكتب المهمة جدا 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 في تاريخ تدوين القرآن. زين هذا في يومياته عنده كذب، أفرض مع هذا بس خوب بلحظ من شاهم يعني، لكن في تعاطي ديني وكذا لا ما عنده كذب، بنوا على وثاقته. لما في فرق بين كذب في المعاش والكذب في زمان التقسيم هذا الحين موجود هذا حتى عندنا الان، تعال عند المتاخرين وين الفرق والفصل بينهم؟ اصلا ما موجود. يعني كارثه، واقعا كارثه. استعلى كله، فلاحظ مقسم بلحظ الصفات العمليه، مقسم بلحظ الصفات العلميه ضعيف ضابط ثابت مخلط، هاي شنو صفات؟ ما لي ربط بالصفات العملية، صادق هو في الصفات العملية، في الجهة العلمية عند ضعف أو عند قوة، هذه أقسام أخرى غير القسم الأول، غير المقسم الأول. أي مو معناتها في الصفات العملية، الصفات العلمية مقسم آخر، مقسم مو قسم، مقسم تحت أقسام، مقسم آخر بلحاظ صفات الرواية التي يرويها، كل ما يرويه سواد مظلم منكر، مو مقصود لا صفات عملية ولا العلمية أصلا لها بهالرب، قاعد يصف لك نتاج العلمي ده شنو، هذا بحث آخر. وبعبارة أخرى، إذا خلني أكمل أقسام بعدين أقول لكم عبارة أخرى، قسم خامس، مقسم عفوا رابع، ما هو؟ موقف الطائفة تجاه نتاج العلمي. قبلت الطائفة رواياته، رفضت الطائفة رواياته، نظرة الأصحاب إليه نظرة سوء، هذه ما لها لا بالصفات العلمية ولا العملية، العملية ولا العلمية ولا نتاجها، موقف الطائفة تجاه ذلك. لاحظ حجية الخبر الآن، الآن على أساس تدقيق علم الأصول، هل حكي كذا كذا، هو تصحيح، بالقياس الى قوه القدماء. اخوه القدماء عندهم حجيه الخبر لفكك الى هاي حجيه الصدور. اربع جهات، اربع حيثيات لحجيه الصدور. وين موجوده الان؟ ما موجوده، منسيه. فقط عندنا حجيه الصدور، جهه الصدور، والدلاله. هكذا معروف الخبر. بينما القدماء عندهم حجيه الصدور لها اربع جهات. قد تأمنت حجيه الصدور من جهه، ما امنتها من جهه اخرى، تأمنها لازم بجبر اخر. على كل حال الحديث طويل، انا ما اريد اخوض فيه الان كثير، بس مقصود يا اخوان ربما مفرده ان شاء الله نقف عليه بعد التعطيل. مفرده واحده تقلب لك عين باكمله. مفرده لا نستسهل بالمفرده. مفرده في علم الرجال، مفرده في علم الفقه، مفرده في علم التفسير، في العقائد مفرده واحده. أوه. مفرده، لكن يا لها من مفرده. هو الله احد الفرد الصمد بعد الذي خلق كل شيء. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. ان شاء الله بعد يصير شو اسمه